أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن ذكر المصنف في معنى لا ضرر احتمالين، أولهما وهو مختاره أن المقصود نفي تشريع الحكم الضرري، لم نجعل حكما تكليفيا أو وضعيا يستلزم جعله وتشريعه الضرر، لا حدوثا ولا بقاء. المعنى الثاني هو حمل لا على النهي، لا ضرر يعني لا تضر، وبالإطلاق يشمل إضرار النفس والغير. وبملاحظة المعطوف وهو لا ضرار الذي معناه المجازات بالضرار، فالمقصود ألا تضر أنفسكم أو غيركم، وهذا الثاني إضرار الغير، لا تفعلوه لا ابتداء ولا مجازاتا للغير على ضرر أورده عليكم. ما هو الأظهر من هذين المعنيين؟ يقول الأظهر من هذين الاحتمالين هو الأول الذي يختاره، وذلك بملاحظة هذه الفقرة وأشباهها ونظائرها مما يرد فيه النفي على الاسم مثل لا حرج، لا نسيان ولا خطأ، ولو لا بلسان لا نسيان ولا خطأ، بلسان رفع، ما يرد فيه النفي بأي نحو على ذات المعنى الاسمي يعني مقابل الفعل لا الحرف، إنه معنى الاسم على بل مثل نفس النسيان والخطأ والضرر والحرج، فإن لا التي تدخل على الاسم الدال على الحقيقة والجنس، حقيقة الضرر وجنسه، حقيقة الحرج وجنسه، هي لا نافية للجنس ومعناها النفي، وهذا هو الظاهر منها. فتفسيرها بإرادة النهي تفسير بخلاف الظاهر. وانظر هذه الجمل التي هي من هذا القبيل، حتى ما كان بغير لفظ لا مما دل على النفي بلسان رفع أو غيره، المهم أن مدخوله هو الاسم، فكله ظاهره النفي. بغض النظر أن بعض الخطابات فيها خصوصية مثل رفع عن أمتي، هو خصوصية المادة، مادة الرفع تفيد النفي معنا، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بالنهي مثلا، يعني رفع عن أمتي يعني إياكم ثم ما لا تعلمون، يعني أنهاكم عما لا تعلمون، ما معنى هذا مثلا؟ على كل بغض النظر عما في خصوصية المادة، لكن عادة النفي الداخل على الاسم، أنت ركب جمل وقل لا حرج لا نسيان لا خطأ لا شك لكثير الشك، كل ذلك مثل لا رجل في الدار، كما في لا ضرر إرادة لا رجل بمعنى نفيه من الدار حقيقة، وهنا نفي الضرر من الإسلام وبين المسلمين حقيقة، هذا متعذر، فهذا قرين على أن لابد أن نذهب باتجاه آخر، لكن في المبدأ ما هو معناها؟ ثم إذا تعذر شيء فنسير على ضوء المبدأ بمقدار ما تدل عليه القرائن. إذا قيل لا رجل في الدار ماذا يكون معنا؟ نفي وجود الرجل في الدار، ولا يحتمل في العرف أن يكون معناه أيها المخاطب لا يدخلن رجل مثلا إلى الدار، ليكون بمعنى النهي، نفي وجوده لا النهي عن وجوده، حتى يكون طلب منع دخول أي رجل إلى الدار أو إخراج من كان منهم فيها، هذا غير محتمل عرفان. إذن ظاهر لا هنا هو النفي، وتفسيره بالنهي خلاف الظاهر، وهكذا أمثالها، هذا أولا. ويدل على هذا أيضا ملاحظة موارد ذكر لا ضرر في الأخبار والاستشهاد به، كما كررنا نقله مرارا من خبر استناد الإمام عليه السلام إلى نفي الضرر في إثبات حق الشفعة للشريك، فإن هذا لا يحتمل إلا أنه من باب التمسك بحديث نفي الضرر لنفي تشريع حكم ضرري، والسياق أيضا في هذا الأخبار يدل عليه، والنتيجة فإنه يريد أن يقول تثبت الشفعة للشريك من باب أننا لو نفيناها عنه لوقع في الضرر، يعني فتشريع عدمها موقع في الضرر مضر، إذن فهو منفي بثبوتها، وهكذا في سائر الموارد. هذا لا ينسجم إلا مع الاحتمال الأول، ولا ربط له أصلا بالنهي. أنت فسر لي كيف يكون هذا الاستدلال من الإمام عليه السلام منسجما مع فكرة أن لا ضرر هي للنهي، كيف تطبق هنا مثلا؟ وإذا جئت بشيء بوجه ما فعلى كل حال من الآن نقول لك هذا الذي قلناه هو أظهر. وأيضا ويضاف إلى ما تقدم فهم العلماء، انظر العلماء عندما يتمسكون في الموارد المختلفة بقاعدة نفي الضرر ماذا يكون مقصودهم من هذا التمسك. انظر في موارد التمسك تراهم يتمسكون لأجل نفي الحكم المستلزم للضرر من دون أن يكون في المورد حرمة تكليفية أصلا، لا ربط له بالنهي. لاحظ العبادات، لاحظ المعاملات في الحج، في الوضوء، في البيع، في الغبن، في العيب، يتمسكون لنفي الحكم المستلزم للضرر. يقول هذا الوضوء في البرد الشديد بالماء البارد جدا مضر بك، فيقولون لا يجب، لا يجب لا بمعنى أنه جائز، وهو لو كان مشروعا فكان مشروعا مثلا على نحو الوجوب للصلاة الواجبة مثلا، يقول لك لا يجب، في مورد استحباب لا يستحب، يعني في مجمل الموارد غير مشروع، لا على نحو الوجوب للغاية الواجبة ولا على نحو الاستحباب للغاية المستحبة، نفي تشريعه لماذا؟ لأنه ضرر. هكذا في بعض مفردات الحج، كذلك في البيع الغبني، في البيع المشتمل على عيب في المبيع أو في الثمن، يقولون يثبت خيار العيب والغبن، لأننا لو لم نقل بثبوته يعني قلنا بلزوم البيع لتضرر المغبون ومن وصل إليه المعيب، يعني البايع اللي قبض الثمن أو المشتري اللي أخذ المبيع، من وصل إليه مال معيب يتضرر إذا قلنا باللزوم، فننفي اللزوم ونحكم بالتزلزل أي بثبوت الخيار للضرر لأن اللزوم يستلزم الضرب فينفى تشريعه هنا. وهكذا هذا الفهم من العلماء وهذا التطبيق بهذا النحو لحديثنا في الضرر شاهد آخر داعم ومؤيد لما نقول من أن حديث نفي الضرر المقصود به نفي تشريع الحكم الضرري، لم نشرع أحكاما ضررية لا على مستوى التكليف ولا على مستوى الوضع. بقي شيء ذكرناه أمس وهو أنه على الاحتمال الثاني للمعنى وهو أن يكون المراد النهي الذي أجبنا عليه الآن وفي هذا الجواب عليه دليل قول المصنف وقد وعدتك أن دليله يكون عند بيان الثاني وما فيه. هناك شيء ذكرناه أمس أنه على الاحتمال الثاني وأن النفي هنا يراد به النهي، قلنا يكون حديث نفي الضرر شبيها ونظيرا لما دل على وجوب الوفاء مثل آية أوفوا بالعقود. في آية أوفوا بالعقود ندعي أن الأمر يدل على وجوب الوفاء تكليفا ويدل أيضا على الصحة واللزوم وضعا. نفس الكلام يقال في دليل لا ضرر بعد الحمل على النهي بناء على ما أضافه المصنف من أنه ينبغي أن لا يقصر على إفادة الحكم التكليفي التحريم التكليفي للإضرار، بل أن يزاد أيضا بيان الوضع وأنه غير ماض فساد تزلزل ضمان. لماذا؟ لشهادة تمسك الإمام عليه السلام بالحديث في موارد إثبات الوضع، وهذا دليل على أن الحديث يشمل الأحكام الوضعية، فمن يحمل على النهي لابد أن يعمم نهي تكليفا وتحريم وفساد وضعا أيضا عدم مضي وضعي. هكذا زاد المصنف فقال في آخره إن حديث نفي الضرر يكون من قبيل آية أوفوا بالعقود، كما أن تلك تدل بالأمر على التكليف وجوب الوفاء تدل أيضا على الوضع وهي الصحة واللزوم. حديثنا في الضرر إذن يكون بالنهي دالا على التكليف والتحريم تحريم الإضرار، وأيضا يكون دالا على الحكم الوضعي وعدم مضي ما تفعله إضرارا، بل يحكم بفساده أو بتزلزله أو بالضمان على اختلاف الموارد حيث يكون قابلية لثبوت الحكم الوضعي، لا مثل مورد الرواية وهي سلطنة مثل سمرة على ماله أن يدخل بلا استئذان، فإن هذا الدخول بلا استئذان إضرار محرم وسمرة فعل الحرام والحديث ينهى ولا يدل فيه على حكم وضعي لعدم قابلية الاتصال بحكم وضعي كالفساد كما أشرنا إليه أمس. هذا التنظير وأن دليل لا ضرر يكون من هذا القبيل يمكن بغض النظر قد لا يكون مرتبطا بأصل إثبات الفكرة، يمكن أن يجاب عليه بأن آية أوفوا بالعقود يستفاد من الأمر فيها أوفوا أفعوا أوفوا، يستفاد ماذا؟ الوجوب من الهيئة من هيئة الأمر أي الحكم التكليفي، وأما الحكم الوضعي والصحة فليس مستفادا من الأمر نفسه. حتى يقال إن دليل نفي الضرر بالنهي الذي فيه يفيد التكليف ويفيد الوضع والفساد، مثل آية أوفو. لا، آية أوفو الأمر مفيد للوجوب، وأما الحكم بالصحة فليس مستفادا من الأمر نفسه بل من مادة الوفاء متعلق الوجوب. أفعو يجب عليكم ماذا؟ الوفاء. خب يجب يعني التكليف، أما الصحة فمادة الوفاء دالة عليها، لأن مادة الوفاء دالة على الالتزام. وفاء بالعقد يعني ماذا؟ التزام بمضمونه وترتيب أثاره. ففهم وجود الحكم بالصحة من المادة لا من الأمر، فهذا ليس نظير ذاك. قلت بغض النظر أن هذا المقدار مؤثر في الاستدلال وإثبات الفكرة لصالح المصنف أو لا، يعني إثبات الفكرة وهي أن المعنى الصحيح هو المعنى الأول، بغض النظر عن هذا، لكن هذا قد يجاب عليه بما أنه قد مر ذكره في الكلام. بهذا البيان تمت نقطة ثالثة من البحث. إلى الآن ماذا بحثنا؟ بحثنا في المدرك، وبحثنا في معنى مادتي ضرر وضرار، يعني معنى لفظي ضرر وضرار لا مادتي، لأن المادة واحدة الهيئة مختلفة، ضرر وضرار. ثم بحثنا في معنى هذين اللفظين بعد دخول لا عليهما، لا كذا، لا ضرر ولا ضرار، وبينا احتمالين بل ثلاثة بإضافة ما كان تقدم من الفاضل التوني. الآن يجيء الكلام في نقطة رابعة كنا أشرنا إليها، وهي النسبة بين دليل نفي الضرر وبين أدلة الأحكام. هنا نقول هذه القاعدة لا ريب أنها بدوان تتنافى مع أدلة الأحكام وعمومات هذه الأدلة. مثلا في مورد كون الوضوء ضرريا، كما لو لم تستطع أن تحصل الماء إلا بثمن عال، أو كان التوضي بالماء البارد في الطقس البارد مضرا لك، موجبا لحدوث مرض أو لاستمرار مرض موجود. في مثل هذا إن عمومات أدلة وجوب الوضوء بشمولها للمورد تدل بدوا على وجوبه أيضا، لكن دليل نفي الضرر بشموله للمورد يدل على نفي وجوبه ونفي تشريعه. تلك من جهة أن موضوعها الوضوء وهذا وضوء، هذا من جهة أن موضوعه الضرر وهذا الوضوء ضرر، فكلاهما شامل ويتصادمان فيه. أقول ولو بدوا ماذا نصنع هنا؟ نقول يجب كما قال دليل الوضوء، أو نقول ساقط كما قال دليل نفي الضرر؟ هذا في مورد حكم تكليفي، مثله في مورد حكم وضعي، مثل كون الحكم بلزوم البيع ضرريا كما في البيع الغبني، فعمومات الصحة والإمضاء حل الله البيع وأمثال ذلك تدل على إمضاء وصحة ولزوم هذا البيع على ما يشتمل عليه من الضرر على المغبون، بينما دليل نفي الضرر أيضا يقتضي العدم، يقول ما شرعنا لزوما ضرريا، فيتصادمان في مثله أيضا. العلماء هنا متفقون على تقديم دليل نفي الضرر في مثل ذلك، إلا أن الخلاف هو في وجه التقديم. هناك من يظهر منه القول بوقوع التعارض بين دليل نفي الضرر وبين أدلة الأحكام، بينه وبين دليل الوضوء، بينه وبين دليل أحل الله البيع، وهكذا. ثم بعد التعارض يصار إلى العمل بأحكام التعارض. ما هي أحكام التعارض؟ الترجيح مع وجود المرجح، والتخيير مع عدمه أو التكافؤ فيه. لكننا نرجح حديث نفي الضرر لاعتضاده بالمرجح. هذا المرجح هو مختلف من فرض إلى فرض. في فرض المرجح عمل العلماء، تجد أن العلماء مثلا يفتون على طبق دليل الضرر في المورد، ولو المشهور منهم إذا كان إجماع هو بنفسه دليل، لكن إذا كان هذه الشهرة عدم إحراز خلاف، عدم وجدان خلاف مما قد لا يصدق عليه إجماع اصطلاحي، شهرة عظيمة أو دون العظيمة حتى، بناء على الترجيح في الشهرة، شهرة الفتوائية مثلا، فهذا مرجح يكون، وفيه بحث في محله، وأن الشهرة التي ورد الترجيح بها هي شهرة الرواية وليس شهرة الفتو، خذ بأشهرهما أشهر الروايتين. على كل، إذن يظهر من البعض القول بوقوع التعارض ثم الترجيح، والترجيح قد يكون عمل العلماء وقد يكون غيره، مثل الأصل الموافق لمقتضى حديث نفي الضرر، والأصل يختلف من مورد إلى مورد. مثلا إذا كان من قبيل الوضوء الضرري، فهنا الأمر دائر بين كون هذا الوضوء واجبا للصلاة أو كونه غير واجب غير مشروع لأنه ضرر، فالشك في أصل الوجوب. فالأصل في مثله البراءة، والبراءة عن الوجوب مناسبة لدليل نفي الضرر وداعمة لمفاده، لأن دليل نفي الضرر ينفي الوجوب للوضوء هنا بخلاف دليل الوضوء فإنه يثبت وجوبه. فهذا الأصل معاضد وموافق لدليلنا في الضرر فيرجح به، هذا مورد. في مورد آخر يكون الأصل عدم اللزوم في المعاملة، في البيع مثلا كالبيع الغبني الأصل عدم لزوم المعاملة. هنا ربما تستغرب تقول كيف وقرأنا من أول البيع إلى هنا أن الأصل في المعاملة اللزوم، لماذا؟ لقوله تعالى أوفوا بالعقود مثلا، المؤمنون عند شروطهم وأمثال ذلك، صحيح؟ طيب نقول نعم صحيح، لكن هذا دليل أوفوا بالعقود وأمثاله مما يدل على صحة المعاملة ولزومها هو المصادم لدليل نفي الضرر في مثل البيع الغبني. في مثل البيع الغبني دليل نفي الضرر يقول لم نشرع لزوم البيع الغبني لأنه ضرر، لكن دليل أوفوا بالعقود ماذا يقول؟ هذا عقد أوفوا به لازم. هذه العمومات مقتضية لأصالة الصحة واللزوم التي هي قاعدة مستفادة من دليل اجتهادي، أدلة اجتهادية عمومات وليست أصولا عملية، هي المتصادمة هنا بيع الضرر البائع الغبني مع دليل نفي الضرر، فلا يكون الترجيح بها، نحتاج إلى النظر في مرجح آخر. وما المرجح الآخر؟ نقول ما دام أصالة اللزوم في المعاملات مستفادة من الدليل الاجتهادي هي هذه التي دليلها طرف المصادمة، إذن فالكلام في أصل عملي، والأصل العملي ماذا يقتضي في المعاملات؟ الفساد وعدم اللزوم، صحيح؟ الفساد وعدم اللزوم، لكن لا أريد الفساد بمعنى عدم التأثير. لماذا؟ لأن التصادم بينهما ليس في أصل الصحة. لا مانع من أن نقول أصله صحيح ويتنافيان، ذاك يقول صحيح لازم، هذا يقول صحيح غير لازم. لماذا؟ ذاك يدل على اللزوم، صح على وجه اللزوم، هذا يقول اللزوم يتأتى منه الضرر، فيكفي في رفع الضرر نفي اللزوم والاقتصار على أصل الصحة مع التزلزل، فلا حاجة لنفي أصل الصحة. إذن الكلام على مستوى اللزوم وعدمه، لا الصحة أصلها وعدمها. وفي هذا المجال ماذا نقول؟ كما نقول في الصحة، قبل أن يقع العقد لم يكن مؤثرا، الآن بعد أن وقع لم يكن مؤثرا أصلا، الآن بعد أن وقع نشك في التأثير، نستصحب عدم التأثير، نثبت عدم التأثير بالاستصحاب، أصالة عدم التأثير استصحاب عدم التأثير يساوي عدم الصح الفساد، واضح؟ نفس الكلام في اللزوم، وقبل أن يقع هذا لم يكن مؤثرا على وجه اللزوم، بعد أن وقع أثر على وجه اللزوم أو لا؟ أصالة عدم اللزوم استصحاب عدم اللزوم، هذا الأصل معاضد وموافق لحديث نفي الضرر، فيكون الترجيح به. إذن النتيجة إلى هنا، يظهر من بعض إيقاع التعارض بين الحديث وبين دليل الحكم الوضعي أو التكليفي، ثم ترجيح الحديث بمرجح مثل عمل العلماء أو موافقة الأصل على اختلاف الأصل باختلاف المورد. هذا القول الظاهر من بعضهم يقول المصنف إنه خلاف ما يقتضيه التدبر في الحديث وأمثاله، ولكي يتضح أشرح لك من جهة أخرى، فأذهب إلى مختار المصنف. المصنف يقول ليس بينهما تعارض، بل إن دليل نفي الضرر، يعني مقصودي ليس بينهما تعارض ثم تقديم لنفي الضرر بالمرجح، بل إن تقديم دليل نفي الضرر في أمثال هذه الموارد التي بينا فيها تصادما ولو بدوا، تقديمه هو من جهة حكومة دليل نفي الضرر على أدلة الأحكام المثبتة لها. ما المراد بالحكومة؟ يقول، وأنا هنا أخالف ترتيب الكتاب جدا، المراد بالحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظرا بمدلوله اللفظي إلى حال ومدلول دليل آخر، وعندما يكون ناظرا له يصبح مفسرا له وشارحا للمراد منه، على نحو لو لم يكن ذاك الدليل الآخر المنظور إلى مدلوله وحاله لما فهم الدليل الحاكم ولما كان له معنى واضح ولا استهجن صدوره. مثلا في الشرع أن الله حرم الربا. ثم في الأخبار جاء أنه لا ربا بين الوالد وولده. هنا نقول دليل لا ربا بين الوالد وولده حاكم على دليل حرم الله الربا. مع الحاكم أنه ناظر إليه بمدلوله وشارح لمراده، وكأنه يقول ما قلناه من تحريم الربا لا يكون بين الوالد وولده، يريد نفي الحكم، ينفيه بلسان نفي الموضوع. فإن الربا بمعنى أخذ الزيادة حاصل بين الوالد وولده في الفرض، يعامل الوالد ولده على مكيل أو موزون من نفس الجنس، وأحدهما يأخذ الزيادة. هذا هو الموضوع المسمى ربا عند الشارع، وهذا حاصل غير منتفن. كيف ينفيه؟ يقول هذه طريقة بلاغية في الأداء، يريد نفي الحكم بدل أن يقول أخرجناه حكما مثل التخصيص ويتأدى المعنى، يقول موضوعه منتفن فيفهم انتفاء الموضوع بنحو البت والجزم، انتفاء الحكم تبعا للموضوع بنحو البت والجزم. قل لا ربا أصلا بين الوالد وولده، لكن المقصود نفي الحكم. هذا الحديث قلت ناظر إلى ذاك، يقول ما ذكرناه من حرمة الربا هناك لا يكون بينهما، بحيث لو فرضنا أنه لم تكن آية تحريم الربا ولا شيء من الأدلة الدالة على تحريم الربا من الأخبار مثلا، وجاء الشارع هكذا ابتداء قال أيها الناس لا ربا بين الوالد وولده، ما كنا نفهم المراد أصلا، ما هو الربا وما حكمه وما المنفي هنا، لماذا كيف، ما معنى نفي هنا، ما نفهم شيئا. بخلاف ما لو قال أولا الربا حرام نعرف، وبين الربا موضوعا فهو كذا وكذا وكذا، وبين حكمه، ثم قال الربا بين الوالد وولده ليس بحرام، ولو باللسان لا ربا بين الوالد وولده، حينئذ نفهم هذا، نقول يعني ما ذكره هناك من الربا التي أوصافه وحدوده كذا، الذي أعطاه حكم التحريم هذا بعد الفراغ عن أنه بالوجدان موضوعه متحقق بين الوالد والولد، حكمه لا يكون هنا، لا يكون بين الوالد والولد محرمة. هذا معنى أنه ناظر شارح مفسر لمتعلقه، أنه ما المراد به، عموم كل الموارد أو مختص. ومنه قسمان، لأنها تارة موسعة وأخرى مضيقة. هذه التي ذكرناها مثال الحكومة المضيقة التي نتيجتها كنتيجة التخصيص، كيف التخصيص تخرج موردا من تحت العام فتضيق دائرة العام وتحصرها في غير ما أخرجت. هنا نتيجة هذه الحكومة مثل ذلك، لأننا أخرجنا أخذ الزيادة في مورد المرابات إذا وقع بين الوالد وولده، أخرجنا عن عموم تحريم الربا، فضيقنا مورد الدليل الآخر المحكوم بغير مورد ما بين الوالد وولده. مقابل هذه الحكومة الموسعة، مثل أن يجيءك دليل يقول أكرم العالم، ثم يجيءك دليل أن يجيءك دليل أكرم العالم، ثم يجيءك دليل المتقي عالم، مقصود المتقي يعني على مستوى العمل التارك للمعاصي وإن لم يكن له تحصيل وعلم، سبحان الله لا ملازمة، عموما مواج قد يكون جاهلا ويكون تقيا، وقد يكون عالما ويكون شقيا عصيا. على كل، وقد يلتقيان عالم تقي كما يتوقع يعني. هذا الدليل ينظر إلى الأول، لو قال ابتداء المتقي عالم ربما لا أفهم شيء، ما معنى يعني هذا التنزيل؟ هذا نوع تنزيل، المتقي يقصد المتقي ولو لم يكن له علم، لأنه متقي هو عالم، ما معنى هذا التنزيل؟ وبأي لحاظ وأي حكم تريد أن تعطيه بعد تنزيله منزلة العالم؟ منزلة العالم في أي شيء؟ لو لم يتقدم دليل أكرم العالم لا أفهم هذا. أما إذا قال أكرم العالم ثم قال المتقي عالم، فهو يقول لك خذ فردا جديدا أدخله تحت العالم، هو ليس بعالم لكنه مثله أو أحسن منه من جهة أثره العملي، لأنه ملتزم، والعلم الممدوح والعلم الذي يقود إلى العمل. أما هذا العالم الذي لا يعمل فهذا لا قيمة له. وهناك من الأساتذة من كان يقول إن اصطلاح العالم في روايات آل البيت عليهم السلام يراد به العالم العامل، لا مطلق العالم الذي يحفظ، وإلا فذاك وآخر تسمى عالما وليس به، ذلك ميت الأحياء. على كل، إذن هذا أيضا ناظر وموضح ومفسر لكنه موسع. فالحكومة المضيقة تخرج فردا أو صنفا من تحت المحكوم، لكن الحكومة الموسعة تدخل فردا أو صنفا تحت الدليل المحكوم. مصنف طبعا يكون هناك تنزيل وادعاء أن المتقي عالم بلحاظ هذا الأثر المرجو من العالم من تحصيل العلم، ينزل منزلته فيلحق به ويعطى حكمه. أشار المصنف إلى هذين القسمين بقوله من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه. من حيث إثبات حكم لشيء الموسعة تثبت الحكم للمتقي، من حيث نفيه عن المضيقة تنفي الحكم، حكم الربا، حكم التحريم عما بين الوالد وولده. وهو ذكر مثالين للموسعة والمضيقة. فالموسعة مثل حكومة دليل حجية الأصحاب ودليل حجية البينة على دليل اعتبار الطهارة في الصلاة، كدليل لا صلاة إلا بطهور. هذا الدليل لو خلينا وإياه لكان ظاهرا في اعتبار الطهارة، أي ما يسمى واقعا طهارة، وما يسمى واقعا طهارة يعني الوضوء الواقعي لا يحرز إلا باليقين. واضح؟ يجب عليك الطهارة، يعني ماذا؟ يجب أن تحرز أنك تطهر باليقين. لو خلينا وهذا لكان يجب تحصيل الوضوء ونحو الوضوء باليقين، لكن الدليل الذي يقول الاستصحاب حجة ومتعلقه يترتب عليه الآثار كالمحرز باليقين، والبينة حجة أيضا متعلقها يترتب عليه الأثار كالمحرز باليقين، هذان الدليلان ينظران إلى دليل لا صلاة إلا بطهور، يقولان الطهارة الثابتة بالاستصحاب أو بشهادة العدلين طهور أيضا له أحكامه، يصلى معه، يمس معه المصحف وأمثال ذلك. فهما ناظران إلى دليل لا صلاة إلا بطهور، شارحان للمراد من، مبينان أنه واسع يسع الطهارة الظنية والطهارة التعبدية الثابتتين بالاستصحاب وبالبينة. هذا دليل أو هذا مثال على الحكومة الموسعة. وأما المضيقة فمثل أدلة رفع الخطأ والنسيان والحرج والعسر ونفي شك كثير الشك ونحو ذلك. دليل رفع الخطأ والنسيان ماذا يقول؟ ينظر إلى أدلة إثبات الأحكام. أدلة إثبات الأحكام تقول مثلا إذا صدر منك كذا نسيانا، إذا صدر منك كذا يعني القتل مثلا، فأنت يجب عليك القصاص. دليل الخطأ حتى لو لم يكن دليل يقول دية الخطأ كذا، دليل الخطأ نفسه وحده يقول رفع الخطأ ينظر إلى ذلك، يقول القتل إذا صدر خطأ مرفوع، ليس في قصاص وليس في عقاب أخرى. إذا عممنا النفي للمؤاخذة الدنيوية والأخروية مثلا، إذا فعلت كذا فعليك كذا، ذاك يقول إذا صدر نسيانا فلا، يجب عليك الوضوء يقول إذا كان حرجا فلا، وأمثال ذلك. الشك حكمه كذا وكذا، شك بين الأولى والثانية، بين الثانية والثالثة، بين الثالثة والرابعة، بين الثانية والرابعة، ثانية وثالثة ورابعة، رابعة وخامسة، ما أدري الصور المختلفة في عدد الركعات. الشك أنه أتيت بالجزء أو لا، قبل التجاوز بعد التجاوز، شك بعد الفراغ. هناك أحكام ذكرت للشك، جملة منها لا يعتنى بها مثل بعد التجاوز وبعد الفراغ من العمل. دليل لا شك لكثير الشك يريد أن يقول ما ذكرنا من أحكام للشك ترتب عليه، لا مثل ما بعد الفراغ أو التجاوز، مثل أحكام شكوك الركعات وقبل تجاوز المحل، مما يرتب أثر ويحمل المكلف عبء أن يعيد أو يتصرف كذا أو يصلي الاحتياط وأمثال ذلك. ما جعلناه من أحكام على الشك منفي عن كثير الشك بلساننا في الموضوع، لا شك لكثير الشك. إذا لا شك يعني لا حكم أيضا طبعا لانتفاء الموضوع، وهكذا. فأخرج كثير الشك عن عموم أدلة أحكام الشك، فهذه مضيقة. من هذا القبيل ما ذكره من قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. طيب هذا مثلا يكون ناظرا إلى الأدلة الأخرى التي تثبت الأحكام، تقول مثلا الناس مسلطون، الناس يملكون، الناس يبيعون ويشترون، ما أدري ماذا. هذا يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يستقل بشيء من هذا، فينظر إلى تلك ويخصها بالأحرار ويخرج العبيد من تحتها. هذا حال الدليلين اللذين أحدهما حاكم على الآخر. إذا فهمت هذا المعنى للحكومة ولاحظتها في النظائر، لا حرج لا نسيان لا خطأ لا شك لكثير الشك، اتضح لك المقصود من حكومة دليل نفي الضرر على غيره من أدلة الأحكام. ليس هناك من تعارض وتناف بين الدليل وبين أدلة الأحكام ليحتاج معه إلى التماس المرجح، هو بهذا اللسان الخاص الذي نصطلح فيه بلسان الحكومة أو اللسان الحاكم، الذي فسرناه باللسان الناظر إلى مدلول دليل آخر. المفسر له هو بهذا اللسان يتقدم تلقائيا ويجمع بينه وبينه بتقديمه عليه. كيف تقدم الخاص على العام؟ لكن هذا أولى بالتقديم، فإن اللسان هذا أقوى وأوضح وأبلغ في بيان تقدم مورده على الدليل الآخر في هذا المورد، فيكون حديث لا ضرار ناظرا بمدلوله إلى الأحكام الأخرى. هكذا لو قال ابتداء لا ضرار، ما مثلا لا نفهم ما معنى لا ضرر حتى ننظر إلى أدلة الأحكام. تقول أدلة يجب الوضوء ويلزم البيع وما أدري ماذا، على العموم ضرريا كان أو لا. هذا يقول تلك الأحكام، تلك الأحكام التي تثبت بالأدلة الخاصة هذه مخصوصة مقصورة بصورة عدم وجود الضرر، منتفية في صورة ترتب الضرر عليها. يخرج الفرد الضرري من موارد ثبوت هذه الأحكام عن تلك العمومات، فاتضح أنها مفسرة لها حاكمة عليها، وهي من قسم المضيقة ولا تعارض بينهما أصلا، وهذا نحو من التوفيق والجمع العرفي، كما أن الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد عرفي، هذا أيضا نحو جمع عرفي بين الدليلين منتف معه كل تصادم وتعارض بين الدليلين. هذا نقول أولا، ثم نتنزل ونقول وإن أبيت عن حكومة دليل نفي الضرر على سائر أدلة الأحكام وأصررت على التصادم والتعارض بينهما، مع ذلك نقول لك يبقى دليل نفي الضرر راجحا، لكن لا كما قلت أنت روحوا دوروا من الخارج عن عمل العلماء أو أصل موافق لنرجح به دليل نفي الضرر، لا، بل من نفس ومن داخل قرينة داخلية، مرجح داخلي من داخل حديث نفي الضرر تكون القرينة على التقديم والترجيح. ما هي هذه القرينة؟ تقول هذا المرجح الداخلي هو كون حديث نفي الضرر مسوقا للامتنان على أمة الإسلام، وكيف إن الله تعالى كان له أن يشرع الأحكام الضررية ويثبتها على عهدة المكلفين، وما كان يضره ذلك أو يضر حكمته أو عدالته شيئا، يأمرهم بالتحمل، ويعني في أحسن الأحوال يزيدهم ثوابا مثلا. وقد نطقت أخبار بوجود مثل ذلك في أمم سابقة، في بعض الأخبار أن بني إسرائيل كانوا إذا أصابتهم النجاسة قرضوا لحومهم بالمقاريض، وإن الله مثلا خفف عنكم أو شيء من هذا القبيل. على كل، المهم أنه لو فعل هذا ليس بمحال عقلي أو فيه محذور عقلي أن يكلفك بما فيه الضرر، واضح؟ غايته أنه يكون شاقا، ويختلف مراتب مشقته تبعا لشدة الضرر وضعفه. ها؟ إلا أن تقول إذا بلغ مثلا الموت، وحتى إذا بلغ الموت يقول أكلفك به، فإذا بلغ الموت أعطيك أجر الشهداء، شو ثم ماذا يعني؟ مثلا يعني مثلا موت قبل أن تموت، ها؟ ذاك كان أيضا بلي، لكن اقتل أنفسكم، يعني بعضكم يقتل بعضا، ولا كل واحد يقتل نفسه،
يعني يقال في توبتي بعض،
ربما هكذا بل موجود. على كل، بغض النظر عن هذا، المهم أنه كان ممكنا أن يشرع الضرر لكنه من على هذه الأمة. والقرينة مثل عبارة في الإسلام، إنه في الإسلام لا ضرر، مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أما الأمم السابقة فلم يرفع. أكلفك بالمجهول تحتاط، هنا أكلفك بالضرر تتحمل المشقة كما تتحمل مشقة الاحتياط. في الأمم السابقة كان هذا موجودا، في الإسلام نفي منة من الله وتفضلا على أمة الإسلام اللي أكثرها ما يستحق هذه التفضلات والترحمات. إذن هذا الحديث مسوق للامتنان، قرينة وروده في مقام الامتنان تكفي للترجيح، حتى لو سلمنا أنه إذا لم نلتفت إلى قرينة الامتنان يكون بينهما تصادم في مورد الاجتماع، بالالتفات إلى الورود في مقام الامتنان يكتسب دليل نفي الضرر من قوة ظهوره في كون نفي الأحكام الضررية عن الأمة أمرا ثابتا وراسخا، بحيث يكفي لقصر أدلة تلك الأحكام على غير موارد الضرر. يمكن أن يقال هكذا، فلا نحتاج إلى اللجوء إلى المرجح من الخارج. هذا الكلام له شيء من التتمة، ولكن أريد أن أقرأ ما قبل ذلك فقط، هذه العبارة. قال: ويحتمل أن يراد من النفي النهي عن إضرار النفس أو الغير بالإطلاق، ومن جهة أن المتعلق للنهي لا الضرر والضرار، فيدل على النهي عن الإضرار ابتداء أو مجازاة. هكذا هو الاحتمال. مصنف يضيف يقول: لكن لابد من أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد وعدم المضي. لماذا يقول عدم المضي؟ ليس دائما الحكم الفساد، حسب ما يناسب المقام، عدم اللزوم، ضمان. لماذا هذه الزيادة؟ للاستدلال بالحديث بنفي الضرر المراد به النهي على زعمك في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض التكليف. فالنهي هنا بناء على هذه الزيادة نظير الأمر بالوفاء في الشروط والعقود. المؤمنون عند شروطهم أوفوا بالعقود. كيف يستفاد هناك أمر من الأمر وجوب تكليفي وأيضا صحة، هنا يستفاد من النهي تحريم وفساد. فكل أضرار بالنفس أو بالغير محرم تكليفا، وغيره كل أضرار بالنفس أو الغير سواء وقع ابتداء أو مجازاة. هذا معنى كل، حتى يكون المعنى شاملا لكل الخصوصيات المتقدمة. هذا غير محرم تكليفا وغير ماض وضعا على من أضره، يعني على من أضره المضر، يعني على من وقع عليه الضرر، لا يمضي عليه، لا يمضي البيع الضرري الغبني على المغبون المضرور من ذلك، لا يمضي إتلافك مال فلان على المتلف ماله من دون ضمان، وهكذا. هذان احتمالان، وهذا المعنى قريب من الأول لأنه يستلزمه، بل راجع إليه لأنه عينه، لكن بمقدار الوضع، وذاك عممناه للتكليف على ما أوضحته أمس. أيهما أظهر؟ يقول: والأظهر بملاحظة نفس الفقرة لا ضرر ولا ضرار ونظائرها، لا حرج لا نسيان لا كذا. الأظهر بملاحظة هذه ونظائرها، وأيضا بملاحظة موارد ذكرها في الروايات يعني والاستشهاد بها على في حكم الضرر، وبملاحظة فهم العلماء وكيفية استدلالاتهم. الأظهر بملاحظة ذلك كله هو المعنى الأول، والحمد لله رب العالمين.